اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي. والآن مع الدرس السادس. تم تسجيل هذه المادة في 11 من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 24 من نيسان في السنة 2 بعد 2000 للميلاد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فإن موضوع درسنا اليوم هو مسألة الاستثناء في الإيمان. أحببت أن أجملها وألخصها ثم إن شاء الله في الدرس الثاني أو السبت إن شاء الله ندرس ما كتبه المصنف، فنكون قد يعني فتحصلنا معلومات لنفهم مراد المصنف، لأن كلام المصنف غير مرتب أو منسق ولا تقع فيه المباهم وما آخذها. أحببت أن أرتبها لتفهم أولا إن شاء الله، ثم ندرس الكتاب دراسة فهم وبيان. مسألة الاستثناء في الإيمان مرتبطة وارتباط وثيق بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأن أهله يتفاضلون فيه. فالذين يرون أن الإيمان عزيز فينقص، وأن أهله يتفاضلون به أنهم شعب ومراتب، يقولون بالاستثناء والاستثناء في الإيمان. والذين يرون خلافه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أنه لا يتبعض ولا يتجزأ، لا يستثنون في الإيمان، لا يستثنون في الإيمان. وهاتين المسألتان إنما ظهرت أثر ظهور بدعة الإرجاء، فالمرجئة يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لذلك لا يستثنون في الإيمان، بل جعل بعض طوائفهم الاستثناء شكا، والشك كفر. لذلك يقول الإمام الأعبدي في كتاب الشريعة: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن بالله وأنا مؤمن مستثمر الإيمان، هذا كله مذهب أهل العلم. وساق عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: ثلاث هن بدعة، أنا مؤمن مستثمر الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله تعالى. إذا فالذي أظهر هاتين المسألتين هم أهل الإرجاء ومذهب الإرجاء الخبيث. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: إذا ترك الاستثمار فهو أصل الإرجاء. وقال أيضا في ابن عمر أول الإرجاء ترك الاستثمار. قال في ابن آخر أصل الإرجاء من قال إني عين وقيل. ولذلك يقول أن مذاهب الناس في مسألة الاستثناء ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب الأشاعرة والكلابية، يقولون أن الاستثناء واجب ومن لم يستثن فهو مبتدع. المذهب الثاني مذهب الولايات المتحدة الأخلاق، يقولون أن الاستثناء محظور كما يقول الشركة في الإيمان. المذهب الثالث وهو الوسط أنه يجوز الاعتبار ويترك الاعتبار، وهذا أصح الأقوال وهو قول أهل السنة والجماعة. صلى الله عليه وسلم. مذهب أهل السنة في هذا هو أن الاستثناء جائز ومشروع لأن الإيمان عندهم كامل بالاعتقادات والأقوال والأعمال. وإذا سئل أحدهم على سؤال استثناء الإيمان مخافة على متكرر الأعمال التي بكمالها يكون الإيمان، ويقول أحدهم إلى أداب أنا مؤمن بما شاء الله أو مؤمن مرجو أو نحو ذلك. وهذا الاستثناء ليس شكا عندهم، فهم أعلى وأرفع من ذلك، وإنما هو ترك لتزكية النفس الشهادة لها بتكميل الأعمال، ولهذا وقع الاستثناء منهم. وبذلك آثار كثيرة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، منهم يحيى بن سعيد القطان يقول: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء. قال الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون أن يقول أنا مؤمن، ويأذنون من استثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. كنا حاسان إن شاء الله كنا صحيحة يا أخوة، تعرف أنا أطيل في التفريق، وإن شاء الله ستكون هذا فرق الكتاب الذي هو أصل. قال البيهقي: وقد روينا هذا أو روينا هذا، يعني الاستثناء للإمام، عن جماعة من الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. ما الذي يقول الفرق بين روينا وروينا؟ روى أشارتنا لنا وكلاهما متصل من جوار حسنت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما مذاهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان كما يرويه عن علماء البصرة أحمد بن حنبل وغيرهم عن أئمة السنة كانوا يستقيمون في الإمام، وهذا متواتر عنه ثم قال ومأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإمام قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء به. وقال أيضا الاستثناء في الإمام سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة. انظر إلى كلمة الإمام شيخ الإسلام رحمه الله وأنه يجوز الاستثناء. الجواز وسط بين الوجوب وبين ايش؟ المنع. وسط بين الإيجاب وبين التحريم. طيب لماذا استثنى السلف في الإمام؟ هناك أربعة ملاحظ في استثناء السلف الصالح من مسألة الإمام. الملحظ الأول أن الإيمان المطلق شامل لكل ما أمر الله به، والبعد عن كل ما نهى عنه، ولا يدعي أحد أنه جاء بذلك كله على التمام والكمال. من يدعي أنه أتى بالشرع كله، ما أمر الله به فعله كله، لم يترك شيئا، وما نهى الله عنه ورسوله انتهى عنه فلم يفعل شيئا، لا أحد يستطيع، أن هذا مخالف لأصل الملة البشرية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قل ابن آدم خطار، وخير الخطارين توبه. إذا لابد أن يعتري الإنسان نفسه، ويقع الإنسان في الذنب. الآن المرحلة الثانية أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله. فرق أهل العلم بين كون العبادة صحيحة وبين كون العبادة مقبولة. الحكم على الصحة على ظاهر العبادة، والحكم على القبول حكم على الظاهر الباطن، حكم على الظاهر الباطن، ولا يعلم الباطن إلا الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى، يعلم قائمة الأعين والصدور. المرحلة الثالث البعد عن تزكية النفس، وليس هناك تزكية أعظم من التزكية بالإيمان. قال الله سبحانه وتعالى وأنا في فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الملحظ الرابع أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها، كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ملاحظ أربعة السلف الصالح رضوان الله عليهم. ما هي القاعدة في السلف؟ قاعدة السلف في الاستثناء. نقل عن بعضهم الاستثناء بقوله إن شاء الله. عن عبد الرحمن بن عصمة قال كنت عند عائشة رضي الله عنها، أتاها رسول معاوية رضي الله عنه بهدية فقال أرسل بها إليك يا أمير المؤمنين، فقالت أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى وهو أميركم، وقد قبلت هديتي، قد قبلت هديتي. وعن الإمام أحمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل مؤمن فإذا مؤمن أنت إن شاء الله فنجبه وسؤالك إياه بدعة ولا شك في إيمان فقال إن شاء الله ليس يقرح ليس بداخل في الشك. سمعت على باب امتحان الناس من يمتحن الناس أمؤمن أنت أمين. وقال جرير بن عبد الحميد وهو الأعمش ومنصور ومغيرة وليس عطاء بن السائب إسماعيل بن خالد وعمار بن قعقاع العلاء بن المسيب وابن كبرمة سفيان الثوري أبو يحيى صاحب السنن صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويغيبون من لم يستسلم. وسئل أحمد يقول الإمام أحمد ما تقول في الاستثناء في الإيمان؟ قال نحن نذهب إليه. قيل الرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله قال نعم. قال نعم. وسئل عن الرجل يقال له أمؤمن أنت؟ قال سؤاله إياك بدعة يقول إن شاء الله يقول إن شاء الله. استثناؤهم بكلمة أرجو. عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر قال قلت أغتسل من غسل الميت؟ قال مؤمن هو؟ قلت أرجو. قال تمسح بالمؤمن ولا تغتسل الميت. وعن إبراهيم النخعي قال قال رجل لعلقمة مؤمن أم؟ قال أرجو. عن إبراهيم النخعي عن علقمة وتكلم عنده رجل من القوارض بكلام كذب وقال علقمة الذين يكذبون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له خالد أو منهم أم؟ فقال أرجو. وعن الحسن بن عبد الله قال قال إبراهيم النخعي إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل أرجو. وسئل الإمام أحمد عمن يقال له أنت مؤمن؟ فقال سؤاله إياك بدعة وقل أنا مؤمن أرجو. إذن يقول استثناء قولنا إن شاء الله أو أرجو. وهناك الاستثناء بقولي آمنت بالله وملائكته آمنت بالله وملائكته وبذلك جملة من الأثر. عن علقمة بن الأسود قال قال رجل عند عبد الله إني مؤمن قال قل إني في الجنة ولكن أقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يزيد عن هذا. وعن سفيان ابن محمد قال قال لإبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنا بالله ملائكته وكتبه ورسله. عن عبد الرحمن بن مكير السلم قال كنت عند محمد بن سيرين وعنده أيوب السفياني وقال له من أبا بكر يقول لي أمؤمن أنت؟ أقول مؤمن. فانتهرني أيوب فقال محمد وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن حميد بن الشهيد قال محمد بن سيرين إذا قيل لك أنت مؤمن فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وعن أحمد بن أسرى من المزني أن أبا عبد الله قيل له إذا سألني الرجل أمؤمن أنت؟ فقال سؤاله إياك بدعة لا نشك في إيماننا. قال المزني وحفظي أن أبا عبد الله قال أقول كما قال طاووس آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا اللفظ سالم الاستثناء بإن شاء الله الاستثناء لأرجو استثناء في آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. اللفظ الرابع استثناءهم بقول لا إله إلا الله. وفي ذلك عدة عن سمار بن شبيب قال جاء رجل إلى ابن عمر وقال إن هاهنا قوم يشهدون علي بالكفر، قال ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم. وعن الحسن بن عمرو عن إبراهيم النخعي قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. هذه يا إخواني بارك الله فيكم الألفاظ الأربعة اللي وردت عن السلف الصالح في مسألة الاستثناء في الإيمان. ورد معنا في كلام بعض السلف أنه إذا قيل لك أمؤمن أنت بهذا السؤال إيش بدعة. والذي يظهر لي أن امتحان الناس والتشكيك في عقائد الناس والتشكيك في مناهج الناس ما يظهر ما يدل على ذلك من مناهج أهل البدع، من مناهج أهل البدع. لماذا أثار البرجية هذا السؤال؟ أثاروه لحاجة خبيثة في نفوسهم ومقصد سيء في صدورهم، وهو دعم قولهم بالإيمان أنه التصديق وحده وأن العمل صار من مسمى الإيمان. ولما أكثروا من طرح هذه المسألة بين الناس لتحقيق ذاك المقصد أنكر عليهم السلف أشد الإنكار وحاربوا مقالتهم أقوى محاربة، ولهذا كثرت أقوالهم رحمه الله مبين الجواب الشرعي على هذه المسألة البدعية، ونصوا رحمه الله على كراهية هذه المسألة وأنها من البدع المرجئة السيئة. فإذا عندما يقول المرجئ للإنسان أمؤمن أنت، يريد أن يجعله يقر أن الإيمان هو إيش؟ تصديق. فإن قال نعم فوافقه، وإن قال لا قال له أنت شاك أنت كافر. لذلك ف الاستثناء ليس هو شك يا إخواني، الاستثناء ليس هو شك. ومن الآثار الواردة عن سلف في أن امتحان الناس بقولك أمؤمن أنت بدعة ما ذكره ابن بطة رحمه الله في باب طويل في كتابه الإبانة، وهذا من أشهر كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم في مسائل الاعتقاد. قال رحمه الله فقد ذكرت في هذا الباب من كلام أئمة السلف وقول الفقهاء والتابعين ما إن عمل به المؤمن أراح به نفسه من خصومة المرجئ الضال وأزاح به علته وكان لدينه بذلك صيانة ووقاية والله أعلم. ومن الأثر التي أورده هو وغيره، سأل رجل الميمون ابن مهران فقال لي أمؤمن أنت؟ قال قل آمنت بالله وكتبه ورسله. قال لا يرضى مني بذلك. قال فردها. فقال لا يرضى فردها عليه ثم قال فردها عليه ثم ذره في غيظه يتردد. وعن إبراهيم النخعي قال سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة، وسأله رجل أمؤمن أنت فقال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي عن هذا بدعة. وقال الإمام أحمد: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه، أو يقول: سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وقيل له الرجل يقول: مؤمن أنت؟ فقال: فقل ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة، وتقول: ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد، مقبول العمل أم لا. وسئل أيضا رحمه الله، أي الإمام أحمد، عن الرجل يقال له: أمؤمن أنت؟ قال: سؤاله إياك بدعة، ويقول: إن شاء الله. إذن السؤال أصله من المرجئة الذين أرادوا بث منهجهم الخبيث بين الناس وإلزام المسؤول بمنهجهم المنحرف. إذن مقاصد أهل البدع ينبغي أن تعرف، والمقصد ومعرفة القصد شرط في الحكم على المعين. معرفة القصد شرط في الحكم على المعين، ولا يجوز الحكم على الإنسان بقول أو لفظ أو فعل دون معرفة قصده. وبعض الناس يقولون أن القصد هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى. نعم، نقول: لا يعرف القلوب إلا علام الغيوب، أو لا يعلم القلوب إلا علام الغيوب. لكن أيضا بارك الله فيكم، كان السلف أئمة يعرفون مقاصد أهل البدع ولا يحكمون على هفوة أو غفلة أو زلة وقعت من إنسان لأنه وافق أهل البدع أو أنه صار مبتدعا. فهذا منهج لا يعرفه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأدلكم على ذلك بأمرين: حديث وأثر. الحديث كلكم يعرفه، وهو حديث فرح الله بتوبة العبد، هذا الذي أضاع راحلته فنام تحت الشجرة ثم وجد راحلته فوق رأسه فقال: اللهم اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الكلام كفر له قرون كما يقولون، كفر صريح. لكن ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حكم على قصده، ما حكم على لفظه. قال: أخطأ من شدة الفرح. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم على المعين بحث عن الشروط والموانع، فقال: أخطأ من شدة فرح. رجل مدهوش، غلب على عقله، لم يعرف ماذا يتكلم، ماذا يخرج من فيه، أغلق عليه، فقال مخاطبا ربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ثم يقول يعقب الرسول: أخطأ خطأ. الخطأ مانع من موانع التكفير، وضد الخطأ إيش؟ القصد. لأن معرفة القصد لا بد منه في الحكم على المعين. هذا حديث. لكن لما أراد الرسول أن يخطأ اللفظ ما تكلم على القصد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت. قال له: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. خطأه في لفظه. لما قال الطلقاء في غزوة حنين: يا رسول الله، طلقاء مسلمون صحابة كرام رضي الله عنهم، وكل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كرام، الذي آمن قبل الفتح، والذي آمن بعد الفتح، والذي آمن في أول الإسلام، والذي آمن قبل موت الرسول ولو بساعة، كلهم صحابة عدول، لا يجوز أن ننبزهم أو نغمزهم أو
نطعن فيها. ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم للرسول؟ يا رسول الله، طبعا كان هنا معذورون بالجهل، أنهم الآن انتقلوا من فتح مكة إلى غزوة حنين. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما هي ذات أنواط؟ شجرة يعلق بها المشركون سلاحهم يستنصرون به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه القول بالقول ولم يشبه القائل بالقائل. إذن يجوز الحكم على اللفظ وهذا واجب، يجوز الحكم على الفعل وهذا واجب، يجوز الحكم على الفكر وهذا واجب، لكن لا يتعدى الحكم على القول يصير حكما على القائل، الحكم على الفعل حكما على الفاعل. فهناك يا إخواني مقامان: مقام الحكم على الأقوال والألفاظ والأفعال، ومقام الحكم على الأعيان والأشخاص. نعم، القول خطأ، القول بدعة، القول كفر، لكن أن تنزل الحكم على القائل لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. يقولون كيف؟ احنا بدنا نشق صدور الناس؟ نعم، لابد أنك إذا أردت الحكم على الناس أن تتحرى في الحكم على الناس، لأنها إن لم تصبه أصابتك. فإن لم تحرص على أخيك حرص على نفسك. طبعا كان ابن أبي قتيلة في مكة وهو من أئمة البدعة، فذكر عنده أهل الحديث، ذكر عنده أهل الحديث، فقال قوم سوء إيش؟ طعن في أهل الحديث. فنقل هذا الكلام للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال زنديق زنديق زنديق. طيب، يعني هو حكم على لفظه ولا حكم على قصده؟ حكم على قصده، بدليل ذكر شيخ الإسلام هذا الأثر في مجموع فتاوى فقال عرف مغزاه. شوفوا الكلمتين هذا، عرف مغزاه، لأن خلفية الرجل وفكر الرجل ومنهج الرجل وعقيدة الرجل تؤهله لأن يطعن في إيش؟ في أهل الحديث، يطعن في أصحاب رسول الله، يطعن في العلماء. أما إنسان خرجت منه كلمة، خرجت منه هفوة، فهل نقول هو رافضي خبيث؟ وأنا أذكر في هذا المقام أن بعض إخواننا من طلاب العلم في اليمن ورد في كلامه تكلم على غزوة حنين، وجاء في سياق كلامه قال انظروا إلى الغثائية كيف تفعل. طبعا كلمة قبيحة، كلمة قبيحة، ولا يجوز وصف ما حدث يوم حنين غثائية. وإن عاب الله عليهم الاغترار للكثرة، كأن هذا الأخ نسأل الله أن يصلحنا وإياه ويوفقنا وإياه، ونحن نريد أن نذكر ما لنا وما علينا وما لإخواننا وما عليه، هذا الإنصاف، كأنه فهم الكثرة عن الغثائية بحديث تداعي الأمم، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فاستعار الغثائية لتدل على إيش؟ الكثرة. طبعا هذا لا يجوز في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اللفظ غير صحيح، لفظ خطأ. لكن أن يأتي أناس ويقول عنه أنه يقصد أو أنه شاتم أو أنه طاعن أو أنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا غير مقبول. لماذا؟ لأن مسألة الصحابة مسألة من ثوابت المنهج السلفي. والله لو قيل لي أنه يعني يدافع عن سيد قطب، أو أنه يفعل كذا وكذا، أو أنه يستضيف الحزبيين، أو أنه لا صدقت وأقول هذا ممكن، لأن هذا ممكن أن يقع الإنسان لاعتبار أو لعدم إدراك مسألة أو أما أن يقال أنه يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لو ثبت أنه يطعن في أصحاب رسول الله ما نفعه لو حارب سيد قطب وحارب البنا وحارب التحرير وحارب كذا، ما ينفعه هذا يا أخوان. إذن بارك الله فيكم، ينبغي إذا أردنا أن نحكم على الأشخاص أن نعرف مقاصدهم، والمقاصد تدل عليها أمور، من أهمها معرفة منهج الرجل، من منزلته في العلم، منزلته في الدعوة، سابقته في الدفاع عن أصحاب رسول الله وعن هذا المنهج. فلا يأتي إنسان لا يعرف حاله ولا يعرف عينه ويتستر وراء مواقع الأنترنت يطعن في طلاب العلم ويطعن في الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ما يجوز. وإن كنا نخطئه في لفظي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تراجع، قد نمي إلي أنه تراجع عن هذا اللفظ، هذا ما يسرنا وما يفرحنا. أما أن يقال لهم تراجع، يقول لا ما تراجع. إذن معرفة المقاصد لا بد منها إذ أردنا الحكم على المعين. نعود إلى مقصد المرجئة في سؤالهم أمؤمن أنت، يقول وقال أو نقول نقل الإمام الأجري قال إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت أن لا تجبه تقول له سؤالك إياي بدعة فلا يجيبك، وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرنا فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله، تسلم إن شاء الله. هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في الاستثناء، أنهم أولا يجيزونه ولا يمنعونه ولا يجيبونه، جائز. طيب متى يجيزون ومتى يرونه ترك؟ من يقول لي؟ يعني جائز، يجوز أن تستثني ويجوز إيش؟ أن تترك. متى يجوز الاستثناء ومتى يجوز الترك؟ ها لطفا من يجيب؟ تفضل. إذا كان المقصود الكمال أو التزكية أو القبول يجوز الاستثناء خشية وقوع تزكية النفس، ولا يجوز الاستثناء إذا كان شكا، إذا كان شكا أو ترددا أو ترددا. بارك الله فيكم. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة والكلابية، فقالوا يجب الاستثناء، لأن الإيمان عندهم باعتبار الموافاة، أي باعتبار ما يموت عليه الرجل. فلما كان لا يعلم الرجل على ماذا يموت، فأوجبوا عليه إيش؟ أن يستثني. وهذا كلام باطل ورأي عاطل ومنهج فاسد كاسد. وقف في مقابلهم الماتريدية بل الأحناف عموما، فهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصه، ولا يجيزون الاستثناء في الإيمان. طيب، هل الخلاف الآن بين أهل السنة والجماعة وبين الأحناف خلاف صوري ولا خلاف حقيقي؟ أيوان يا أخوانا، شيخ حسن، حقيقي مش خلاف صوري. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول خلاف صوري، خلاف صوري. شيخنا رحمه الله يقول خلاف حقيقي. فكيف لا يكون الخلاف بيني وبين من يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص خلاف صوري؟ كيف يكون الإيمان الخلاف بينني وبين من يخرج العمل عن الإيمان خلاف صوري؟ كيف يكون الخلاف بيني وبين لا يجيز الاستثناء بل يحرمه ويمنعه وأنا أجيز خلاف صوري؟ كيف يكون الخلاف صوريا وقد أدى إلى تأسيس الفرقة بين المسلمين، تأسيس الخلاف بين المسلمين، تأصيل الخلاف بين المسلمين؟ لذلك الأشاعرة الشافعية معظمهم إيش؟ أشاعرة للأسف. المذهب الشافعي ابتلي إيش؟ بالأشاعرة. والمذهب الحنفي ابتلي إيش؟ بالماتريدية للأسف. فأغلب الأشاعرة، أغلبهم سوادهم الأعظم أشاعرة، وأغلب الأحناف ماتريدية. الآن الأشاعرة يوجبون الاستثناء، والأحناف يمنعون الاستثناء. الأشاعرة يوجبون، أدى هذا إلى الخلاف، بنوا عليه مواقف. الحنفي لا يجوز، يحرم عليه أن يتزوج الشافعية. لماذا؟ لأنها كافرة بالشك. لذلك كان يحدثنا شيخنا رحمه الله عن خطيب في مسجد بني أمية يقول كان مفوها وكان لبقا وكان 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 هناك رجل من أعيان دمشق يقول والله لولا أنه شافعي لزوجته ابنتي. جاء رجل يسمى أبو سعود وهو صاحب التفسير المشهور باسمه وهو مسمى مفتي سقلين، ما شاء الله، الجن والإنس. طبعا العجم عندهم ايش؟ توسع في الالفاظ والالقاب، العالم العلامة، البحر الجهبذ الفهامة، نور الثقلين، واوحد القطبين، وهكذا. قال ايش يجوز؟ شوفوا يعني اجك حلها اعماه. قال يجوز للحنفي ان يتزوج ايش؟ شافعية. قال ينزلها منزلة الكتابية. طب عكسه، لا يجوز للشافعي أن يتزوج حنفية لأنه منزلة أهل الكتاب. فانظروا إلى كيف بارك الله فيكم الخلاف العقدي يقود إلى خلاف منهجي، يقود إلى خلاف فقهي، يشتت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الماتريدية والأحناف عموما جعلوا الشك، جعلوا الاستثناء شكا، وعدوا من يستثني شاكا في إيمانه، وصار يلمز بعضهم السلف بأنهم شكاك، ووصل الأمر بهم إلى أن منعوا الزواج منهم وأكل ذبيحتهم. سأنقل لكم بعض أقوال الأحناف من كتبهم. ينقل ابن نجيم في البحر الرائق عن أبي حفص السفكردي وهو من أئمة خوارزم من الحنفية: لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شافعي المذهب، ولكن يتزوج من الشافعية تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب، بحجة أن الشافعية يرون جواز الاستثناء في الإيمان وهو كفر. وجاء في بعض كتبهم كما في إتحاف السادة المتقين للزبيدي: لا يصلي خلف شاك في إيمانه، يقصدون بذلك من يستثني في إيمانه. عندهم شبه نذكرها إن شاء الله. أهم شبهاتهم تنحصر في 6 شبهات. قولهم أن الإيمان هو التصديق، ومن قام به فهو مؤمن حقا، ولا يجوز له أن يستثني لأن ذلك شك. هذه أول شبهة، ومعروف بارك الله فيكم فساد هذه الشبهة، أن الإيمان قول وفعل واعتقاد. إذن هذه الشبهة مهدومة الأركان، مهزوزة البنيان، أسست على شفا جرف هار، لأنهم حصروا الإيمان في التصديق. الشبهة الثانية بارك الله فيكم ادعاؤهم أن